يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 200. يا حسين
غايب، ما نلومك عن صارك خصومك، غايب ما نلومك عن صارك خصومك، عندك عدو عندك محب، المن تحاسب يا صاحب الزمان، عندك عدو عندك محب، المن تحاسب، غايب غايب ما نلومك عن صارك خصومك، غايب عن صارك خصومك، عندك عدو عندك محب، المن تحاسب مأجور، عندك عدو خصومك، عندك عدو عندك محب، المن تحاسب، عندك عدو عندك محب، المن تحاسب، غايب غايب ما نلومك عن صارك، ما شاء الله، غايب عندك عدو
هذا هو الجزء 7 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، ومن يتفرع عنهم، من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن حال الأمة بعد مقتل الحسين إلا الارتداد والضلال والفساد والإفساد. أما مراجع النجف وكربلاء فإنهم إما أن يكونوا جهالا أغبياء، وإما أن يكونوا كذابين دجالين شياطين. على أي حال، على أرض الواقع هي كذبة كبرى كذبها علينا كبار مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم. وشرعت في تطبيقات على واقعنا الشيعي، هل هناك من صلاح وإصلاح في واقعنا الشيعي؟ بدأت بالتطبيق الأول، محمد باقر الصدر، وهذا هو الجزء الخامس من التطبيق الأول. وصلت معكم إلى سؤال في الحلقات الماضية: ما الذي بأيدينا الآن في هذا الوقت من محمد باقر الصدر؟ حدثتكم عن تأريخ عقائدي ناصبي على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ، مر الكلام في هذا. وحدثتكم عن مخطط فاشل وفاشل وفاشل جدا في مواجهة البعثيين، ولست أنا الذي أصفه. ها أنني أقرأ عليكم من كتاب محمد رضا النعماني، صفحة 310، الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار. وهذه الطبعة طبعة مطبعة إسماعيليان قم المقدسة. محمد رضا النعماني يقول: وفشل مشروع القيادة النائبة، وبهذا ينتهي مشروع محمد باقر الصدر وتطوى صفحته بفشل ذريع. وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد يعني محمد باقر الصدر خيبة أمل قاتلة وهم دائم، إلى أن ينقل كلام محمد باقر الصدر: لقد تبددت كل التضحيات والآمال. طالب الرفاعي أكد هذا المضمون في الفيديو الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية، الفيديو الذي كان مطولا وتحدث فيه عن كثير من المعلومات المهمة. سأقتطع لكم المقطع الذي يرتبط بحديثي والذي يصرح فيه من أن محمد باقر الصدر قد فشل فشلا ذريعا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
الكلام واضح وصريح، والواقع أيضا، الواقع واضح وصريح. ما نحن نعيش واقعا شيعيا أثرت فيه كتب محمد باقر الصدر، وأثر فيه أيضا تلاميذ محمد باقر الصدر، وأثر فيه تأثيرا كبيرا الحزب الذي أنتجه لنا محمد باقر الصدر. أنتقل بكم إلى النقطة الثالثة التي تتحدث عن البيعة الملعونة التي جاءنا بها محمد باقر الصدر اقتداء بحسن البنا ألا لعنة الله عليه. ومن تلك البيعة الملعونة أخرج لنا حزبا دينيا سياسيا فاشلا فاسدا ضالا قطبيا خائبا، إنه حزب الدعوة الإسلامية. قبل أن أدخل في عرض مجموعة من الوثائق المهمة، أريد أن أحدثكم بقضية مستغربة بالنسبة لي، ليست مستغربة أبدا بعد أن عرفت الحقيقة. نعم هي مستغربة عندي إذا لم أكن قد عرفت الحقيقة. على أي حال، بما أنني وصلت في حديثي إلى البيعة الملعونة وما نتج عنها من حزب فاشل فاسد، إنه حزب الدعوة الإسلامية، وسأعرض لكم الوثائق التي تثبت صدق كلامي من قادته ومن قادته المعاصرين بالصوت والصورة. اصطبروا علي، شيئا فشيئا ستتكامل المعطيات والمعلومات. النقطة التي أشير إليها قبل أن أتوغل في تلك التفاصيل هي أن محمد باقر الصدر لم يكن على رؤية واضحة فيما يرتبط بالواقع الشيعي عموما وبالواقع السياسي خصوصا، وهذا بالضبط ما تحدث عنه طالب الرفاعي فيما عرضته بين أيديكم من حديثه في الحلقة الماضية. لا أريد أن أكرر عرض حديثه الذي تقدم في الحلقة السابقة، لكنني أصر على هذه المسألة من أن محمد باقر الصدر لم يكن على رؤية واضحة لا في الواقع الشيعي ولا في الواقع السياسي، وإنما أقحم الرجل إقحاما، وسأضع الحقائق بين أيديكم. هناك من أقحمه، هناك من أدخله في مدخل لا يمتلك الخبرة فيه، بعبارة أخرى، كان محمد باقر الصدر ألعوبة بيد مجموعة أشخاص سيأتي الحديث عنهم، كان ألعوبة بيد مجموعة أشخاص من دون أن يمتلك خبرة، من دون أن يمتلك وعيا حقيقيا، وأصبحنا نحن ألعوبة بيد محمد باقر الصدر. هذا لا ينفي نبوغه الحوزوية في أجواء حوزة الطوسي مع جهل تام بثقافة العترة الطاهرة الأصيلة عبر قرآنها المفسر بتفسيرها، وعبر أحاديثها المفهمة بقواعد تفهيمها. فالرجل لا خبرة له مطلقا بهذه الجهات، وقد تبين لنا هذا من خلال كتبه، من خلال عقائده، من خلال المعطيات التي عرضت في الحلقات المتقدمة في الأجزاء الأربعة التي مرت علينا، وهذا هو الجزء الخامس. محمد باقر الصدر كان على نبوغ درسي دراسي، ولكن لم يكن على نبوغ حياتي في واقع الحياة. كان نابغة، كان ذكيا في مجال الدرس والدراسة، ذكاء الدراسة شيء وذكاء الحياة شيء آخر، معرفة أسرار الحياة شيء ومعرفة أسرار كتب يدرسها الدارس وربما لا يعرف حقها من باطلها، إنما يعرف أسرار التفاصيل التي ذكرت فيها، فيكون ملما بالمعلومات التي كانت في تلك الكتب. ولقد مر علينا وهو يذكر كلام أمير المؤمنين عن القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، وقد فهمها بشكل خاطئ وفاضح ومعيب إلى أبعد الحدود، وذهب باتجاه منهج سيد قطب، ألا لعنة الله على سيد قطب الذي حين سمع بخبر إعدامه أغمي عليه، أغمي على مرجع الشيعة، على نائب صاحب الزمان كما يدعون له، وإلا لا هو نائب صاحب الزمان ولا بطيخ ولا هم يحزنون. نائب صاحب الزمان كل ساعة مشطوب، أو من يسمع خبر سيد قطب ينجط ويطيح مغمى عليه، هو هذا نائب صاحب الزمان؟ ما هذا الهراء؟ نائب صاحب الزمان الذي يخطط لمواجهة البعثيين بتلك الطريقة الساذجة، يريد يطلع هو ومحمد رضا النعماني من البيت، صدقوني بس يشوفونه يطلع يدخلوا للبيت يكرونونه تكرون، يشبعوا شلاليق ويكتلوا داخل البيت، هو ومحمد رضا النعماني قبل أن يخطو الخطوة الأولى خارج الدار، يبسطوه داخل بيته، يدخلوه ويبسطوه داخل بيته ويعتدون على أسرته وعائلته. هذا الرجل في قمة السذاجة. السذاجة ليست لها قمة وإنما في هوة السذاجة، لكن تعابير هكذا تجري. هذا الرجل في هوة السذاجة. على أي حال، لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع الذي مر علينا، وإن كنت قد ذكرته بشكل إجمالي لضيق الوقت، لكنني أكتفي بما ذكرت وأعود إلى هذه النقطة التي هي في نفس السياق من أن الرجل ما كان يمتلك رؤية واضحة. إذا أردت أن أحدثكم عن موقفه من نقاط ثلاثة لابد أن تكون واضحة لدي: حزب الدعوة، الخميني، ولاية الفقيه أو ولاية الفقيه، القراءتان صحيحتان، ولاية الفقيه أو ولاية الفقيه. هذه المفردات لابد أن تكون واضحة لدي، فهو الذي أسس حزب الدعوة، والخميني كان موجودا في النجف، وتربطه محمد باقر الصدر، تربطه علاقة بالخميني بمستوى من المستويات. وأما ولاية الفقيه فهذا الموضوع يفترض أن يكون من صلب اختصاصه. تعالوا معي، هذه المفردات تحدثت عنها بالتفصيل في برامج سابقة وجئت بالمصادر والوثائق، لكنني سأحدثكم بالإجمال هنا من دون أن أعرض بين أيديكم الوثائق والمصادر. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على الوثائق والمصادر. حزب الدعوة، محمد باقر الصدر الذي أقنعه بتأسيس حزب الدعوة الإسلامية شخصان: مهدي الحكيم، وهو صاحب الفكرة أساسا، صاحب الفكرة أساسا هو مهدي الحكيم. مهدي الحكيم تعرفونه، ابن محسن الحكيم، مهدي الحكيم وطالب الرفاعي. هذه هي المعلومات الدقيقة، وغير هذا ليس دقيقا، إنما يأتي في تفاريع الموضوع. المعلومات الدقيقة هي هذه: صاحب فكرة الحزب هو مهدي الحكيم، والذي آزره في ذلك طالب الرفاعي. قطعا هناك شخصيات أخرى، أنا لا أريد أن أسقط دور شخصيات أخرى، لكنني لست بصدد الحديث عن تاريخ حزب الدعوة، إنما أريد أن أسلط الضوء على موقف محمد باقر الصدر من هذه المفردات التي أشرت إليها: حزب الدعوة، الخميني، ولاية الفقيه. حديثنا عن حزب الدعوة، فهناك من أقنعه، يعني أن محمد باقر الصدر ليس هو الذي اقترح أو ابتدع أو أسس من البداية حزب الدعوة. هناك من أقنعه بهذه الفكرة فتصدى لها، ففي الحقيقة محمد باقر الصدر هو أحد المؤسسين، لا كما يوصف بأنه هو الذي أسس حزب الدعوة. الذين أسسوا حزب الدعوة في الأصل ثلاثة: محمد باقر الصدر بإقناع من مهدي الحكيم وطالب الرفاعي. هناك شخصيات أخرى دخلت على الخط أيضا، لا أريد التوغل في التفاصيل. محمد باقر الصدر هو الذي ابتدع فكرة البيعة، أخذها من حسن البنا ألا لعنة الله على حسن البنا، من هناك أخذها وجاءنا بها محمد باقر الصدر بيعة ملعونة مثلما وصفها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للمفضل ابن عمر، من أنها بيعة ضلال، بيعة كفر، من أنها بيعة خديعة. هكذا وصف الإمام الصادق بيعة كهذه البيعة، وهكذا حدثنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق، ومن أن اللعنة بسبب هذه البيعة تقع على الطرفين، على الطرف الذي يبايع وعلى الطرف الذي يكون مبايعا. هكذا نشأت علاقة محمد باقر الصدر مع حزب الدعوة، وهكذا كانت بداية نشأة حزب الدعوة، وهكذا بسط محمد باقر الصدر ولايته على حزب الدعوة. من هنا بدأنا من نقطة ملعونة، من جهة ملعونة يلعن فيها الطرفان، يلعن الطرف الذي يبايع ويلعن الطرف الذي يكون مبايعا. فنتج حزب الدعوة الإسلامية وفقا لهذا الأساس. سيقولون هذا حزب الشهداء، حزب الأنبياء، فليقولوا، هذه موازين سيد قطب، أنا أحدثكم بموازين جعفر بن محمد الصادق، أنتم أحرار، تريدون أن تأخذوا موازين جعفر بن محمد الصادق أو تريدون أن تأخذوا موازين حسن البنا وبيعته الملعونة وموازين سيد قطب ألا لعنة الله عليهما، على حسن البنا وعلى سيد قطب. القضية راجعة إليكم، صدرت فتوى من المرجع المعاصر لتأسيس حزب الدعوة، صدرت فتوى بتحريم الانتماء إلى هذا الحزب، من محسن الحكيم صدرت الفتوى في بداية الستينات. أول شخصين بايعا محمد باقر الصدر هما مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم، إنهما من أبناء محسن الحكيم، أولاد محسن الحكيم، هم الذين أسسوا حزب الدعوة وبايعوا محمد باقر الصدر. محسن الحكيم قبل أن يصدر فتواه في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة مطلقا، حرم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية مطلقا على جميع الشيعة. أمر ولديه مهدي وباقر أن ينسحبا من الحزب، وكذلك أمر محمد باقر الصدر. لماذا؟ لأن محمد باقر الصدر آنذاك كان في جوقة حاشية محسن الحكيم، كان فردا من أفراد حاشية محسن الحكيم، لكنه أعلن مرجعية سرية على حزب الدعوة وفقا لبيعة ملعونة بحسب حسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما. لكنه في ظاهر الحال كان فردا من أفراد حاشية محسن الحكيم. صحيح كان متميزا بذكائه الحوزوي، بذكائه الدرسي، صحيح كان مشخصا في حاشية محسن الحكيم بعلمه الحوزوي، بنباهته وثقافته الحوزوية، هذا صحيح كان معروفا عن محمد باقر الصدر منذ بداياته، لكنه في الآخر كان فردا من أفراد حاشية محسن الحكيم. فمحسن الحكيم أمره أيضا بأن يخرج منسحبا من حزب الدعوة، هو الذي أسس حزب الدعوة، وهو الذي ابتدع البيعة الملعونة اقتداء بحسن البنا، ألا لعنة الله عليه. محسن الحكيم قبل أن يصدر الفتوى أمر ولديه مهدي وباقر، وأمر محمد باقر الصدر أن ينسحبوا من الحزب. مهدي الحكيم ومحمد باقر انسحبا انسحابا واضحا، أما محمد باقر الصدر فانسحب انسحابا مخادعا، لأنه هو المؤسس وهو مرجع الحزب بشكل سري، وهو الذي ابتدع البيعة وبايعوه كي يبسط ولايته على حزب الدعوة، فانسحب من حزب الدعوة مخادعا، خادع محسن الحكيم. سيأتينا الحديث من أن انسحابه كان تكتيكا، سيأتينا الحديث ضمن الوثائق التي سأعرضها بين أيديكم. الوقت يجري سريعا والمعلومات كثيرة، سأستعجل الحديث. لكنه بعد ذلك شكا فكريا في الأساس الذي ستقوم عليه الدولة إذا ما استطاع حزب الدعوة أن ينشئ دولة إسلامية، فحدث عنده شك فكري، لأنه كان قد تبنى فكرة حسن البنا وفكرة سيد قطب. محمد باقر الصدر لم يكن عنده شيء، لحمه ودمه وعقله قطبي صرف، فكل فكره قد أخذه من حسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما. فحينما أسس حزب الدعوة أسسه وفقا لموازين حسن البنا وسيد قطب، وشرعية الدولة هكذا تبناها على أساس الشورى، لكنه بعد ذلك ناقش الموضوع مع الخوئي. كان متأملا أن يوافقه الخوئي في ذلك، في قضية تأسيس الدولة الإسلامية زمان الغيبة وفقا لنظرية الشورى. الكلام فيه تفصيل. النتيجة النهائية بعد النقاشات وبعد طول التفكير، وصل محمد باقر الصدر إلى بطلان تأسيس الدولة الإسلامية زمان غيبة الإمام وفقا لنظرية الشورى. وقد ذهب إلى سامراء متوسلا بالإمامين العسكريين كما يقول. طالب الرفاعي في مذكراته في أماليه نقلا عن محمد باقر الصدر ذهب إلى سامراء متأملا أن يفتح الله عليه كي يجد حلا لتأسيس دولة إسلامية زمان غيبة الإمام كي يبقى مرجعا وزعيما لحزب الدعوة. لكنه يقول لسيد طالب الرفاعي من أن الله ما فتح عليه وبقي في حيرته، من هنا انسحب من حزب الدعوة. انسحابه من حزب الدعوة بسبب فتوى محسن الحكيم لم يكن انسحابا حقيقيا، كان انسحابا مخادعا. وإنما انسحب محمد باقر الصدر من حزب الدعوة بعد هذه الأزمة الفكرية التي مر فيها وما وصل إلى حل فيها وبقي في حيرته. بقي في حيرته إلى أن بدأ الخميني دروسه في ولاية الفقيه في بداية سنة 1970 في أوائلها. في نهاية سنة 1389 للهجرة هذه التفاصيل مهمة، لكن الوقت يجري سريعا لذا سأطويها طيا سريعا. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة كي تطلعوا على التفاصيل. فبقي محمد باقر الصدر على حيرته إلى أن بدأ الخميني يدرس في درسه الخارج مسألة ولاية الفقيه. محمد باقر الصدر يرى نفسه أكبر من أن يكون حاضرا في درس الخميني، لذلك بعث بتلميذه محمود الهاشمي. الإشكالات والأسئلة التي كان يطرحها محمود الهاشمي في درس الخميني لم تكن منه، وإنما كانت من محمد باقر الصدر. إنه كان يحضر درس الخميني على البعد، حيث يذهب محمود الهاشمي كي يحضر درس الخميني وبعد ذلك يعود إلى محمد باقر الصدر كي يقرر له التفاصيل فيطرح محمد باقر الصدر أسئلته وإشكالاته كي يعود بها محمود الهاشمي كي يطرحها في درس الخميني. أعوان الخميني، تلاميذ الخميني، هكذا تصوروا من أن محمد باقر الصدر يرسل تلميذه محمود الهاشمي كي يفسد درس الخميني. هم لم يكونوا على علم من أن محمد باقر الصدر كان يحضر درس الخميني على البعد، ولذا فإنه اقتنع اقتناعا كاملا بما طرحه الخميني، فتبنى نظرية ولاية الفقيه لتأسيس الدولة الإسلامية زمان غيبة الإمام بعد أن طرحها الخميني. قبل أن يطرح الخميني هذه المسألة، محمد باقر الصدر كان في حيرة من أمره، وبسبب تلك الحيرة خرج من حزب الدعوة. وحينما خرج من حزب الدعوة شن الدعاة عليه حملة دعايات أربكته، وخرج بعد ذلك فارا إلى لبنان. فر محمد باقر الصدر إلى لبنان وبقي فترة ليست قصيرة في لبنان، والمراسلات فيما بينه وبين محمد باقر الحكيم تكشف عن هذه الحقائق. فقد شن عليه حزب الدعوة حملة دعايات، الدعايات على محمد باقر الصدر من أنه شيوعي هذه من قبل حزب الدعوة. الآن سينكرونها، لكن الحقيقة هي هذه، سيقولون لكم هذه الدعايات من مراجع النجف. هذا الكلام صحيح، لكن الذي ابتدأها حزب الدعوة. مراجع النجف طبلوا لهذه الدعايات، مراجع النجف طبلوا لهذه الدعايات حسدا. أما حزب الدعوة فإنهم شنوا حملة الدعايات هذه لتسقيط سمعته كي لا يكون مؤثرا وكي لا يكون مانعا يمنع الآخرين من الانتماء لحزب الدعوة. وهذا هو أسلوبهم، هذا هو أسلوب حزب الدعوة، هو أسلوب الإخوان المسلمين، أسلوب التسقيط، أسلوب الدعايات. هذا شيء معروف عن الأحزاب الدينية الشيعية والسنية على حد سواء، وهي بشكل عام هي أحزاب قطبية قذرة، إن كانت من الأحزاب السنية أو كانت من الأحزاب الشيعية. والذين يعملون في الأجواء الشيعية السياسية يعرفون أن حزب الدعوة حزب فاشل في كل شيء، إلا أنه ناجح في عملية الدعايات والأكاذيب والتسقيط وصناعة المقالب، بالضبط كالإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين جماعة فاشلة في كل شيء إلا في الفساد، حزب الدعوة كذلك حزب شيعي فاشل في كل شيء إلا في الفساد، إلا في الفساد والإفساد. وقطعا الدعايات والتسقيط هي جزء من برنامج الفساد والإفساد. هذا الأمر منذ بدايات حزب الدعوة وإلى يومنا هذا تأريخ حافل بهذه المناقب العظيمة وهذه الفضائل الكريمة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. في شعبان 1394 للهجرة أصدر محمد باقر الصدر فتواه في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب الحوزة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأصلية لفتوى محمد باقر الصدر هذه. هذا هو سؤال موجه من سيد حسين سيد محمد هادي الصدر، وهو حي يرزق يعيش الآن في بغداد، غير سيد حسين الذي هو في الكاظمية المعروف في مدينة الكاظمية، الذي هو ابن شقيق محمد باقر الصدر. سيد حسين آل سيد إسماعيل الصدر، سيد حسين الذي أتحدث عنه هنا هو آل سيد محمد هادي الصدر. على أي حال، سيد حسين الصدر وجه سؤالا قطعا بتدبير وطلب من محمد باقر الصدر نفسه فيما يرتبط بانتماء طلاب الحوزة العلمية الدينية إلى حزب الدعوة الإسلامية، فهكذا أجاب: لا يجوز ذلك لأننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا إلى آخر الفتوى. لا يجوز ذلك، لأننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا. الكلام واضح وصريح جدا. ولذا بعض طلبتي من الذين يعشقون حزب الدعوة ولا يريدون الخروج من حزب الدعوة خلعوا عمائمهم، فهذه الفتوى صريحة. لا أريد أن أدخل في أن محمد باقر الصادر تراجع عن هذه الفتوى أو أنه وجهها توجيها بحسب كاظم الحائري من أن الملاك في الإفتاء ما يسمى بالملاك في الجعل، وهذا ليس من حق فقيه شافعي، هذه قضية خاصة بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الفتوائية والفقهية، أريد أن أستعرض لكم عدم امتلاك محمد باقر الصدر لرؤية واضحة. يؤسس حزبا، تصدر الفتوى من المرجع المعاصر لتأسيس الحزب، ينسحب بشكل مخادع، بعد ذلك يمر بأزمة فكرية في مسألة الشورى وتأسيس الدولة زمان الغيبة، بسببها يخرج من حزب الدعوة، وحزب الدعوة سيشن حملة شعواء عليه ولها تفاصيل، ثم أنه يصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة العلمية الدينية، بعد ذلك يعطي لها تأويلا يخالف ظاهرها. وتكون قطيعة فيما بينه وبين حزب الدعوة إلى أن تتأسس الجمهورية الإسلامية في إيران وينتشر النشاط الديني لحزب الدعوة ولمنظمة العمل الإسلامي في العراق، فتعود علاقة محمد باقر الصدر بحزب الدعوة. ألا تلاحظون أن الرجل يتخبط تخبطا كبيرا؟ وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الخارج مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن عدم الوضوح عند محمد باقر الصدر في رؤيته للواقع الشيعي عموما وللواقع السياسي خصوصا، وأخذت مفردات مهمة جدا بالنسبة للزمان والمكان اللذين كان يعيش فيهما محمد باقر الصدر: حزب الدعوة، الخميني، ولاية الفقيه. حدثتكم عن حزب الدعوة، أسسه بتأثير من الآخرين: محسن الحكيم حرم الانتماء إلى هذا الحزب فخرج تكتيكا مخادعا، حدثت عنده أزمة فكرية في مسألة الشورى وتأسيس الدولة زمان الغيبة وما وصل إلى حل فخرج من الحزب، شن الحزب عليه حملة شعواء في تلك الفترة، خرج من العراق مسافرا إلى لبنان وبقي هناك لفترة ليست قصيرة، بعد ذلك أصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة العلمية الدينية في شعبان سنة 1394 للهجرة. في البداية كانت الفتوى صريحة واضحة، بعد ذلك خرج كلام من أنه تراجع عنها، وهذه مسألة فيها كلام كثير تحدثت عنه في برامج سابقة. استمرت القطيعة فيما بينه وبين حزب الدعوة إلى نهاية السبعينات ما قبل اعتقاله وما قبل إعدامه بفترة ليست طويلة بعد رجوع الخميني من باريس إلى إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. عادت المياه إلى مجاريها واستقامت العلاقة فيما بين محمد باقر الصدر وحزب الدعوة، ولا ندري لو أن محمد باقر الصدر بقي على قيد الحياة ربما يغير رأيه بعد ذلك، وكل هذا يكشف عن عدم امتلاكه لرؤية واضحة حتى في المجموعة التي هو أسسها، والأمر هو مع الخميني. لما جاء الخميني إلى العراق كان محمد باقر الصدر من المتفاعلين جدا معه ومن المتحمسين له، حتى حينما توفي محسن الحكيم محمد باقر الصدر كان يدعو لمرجعية الخميني من بعده، لم يكن داعية لمرجعية الخوئي. من هنا نشب العداء بين آل الصدر وآل الخوئي، لأن محمد باقر الصدر كان يدعو لمرجعية الخميني بعد محسن الحكيم، لكن الحكومة العراقية وتحديدا صدام هو الذي حدد المرجع من بعد محسن الحكيم فاختار الخوئي، وهذه حكاية فيها تفصيل يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على التفاصيل. آل الحكيم كانوا يريدون المرجعية ليوسف ابن محسن الحكيم الابن الأكبر. محمد باقر الصدر لم يكن مقتنعا، وإن كان بحسب الظاهر يتماشى مع آل الحكيم لأنه كان فردا في حاشية محسن الحكيم، لكنه لم يكن مقتنعا بمرجعية يوسف الحكيم. من هنا نشأ العداء بين يوسف الحكيم ومحمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر كان يدفع باتجاه مرجعية الخميني، وقناعة محمد باقر الصدر وتبنيه لفكرة ولاية الفقيه بسبب ما طرحه الخميني في دروسه التي ترتبط بهذا الموضوع، وأشرت إلى ذلك قبل قليل قبل الفاصل. لكن حينما ذهب جمع من تلامذة محمد باقر الصدر بعد هذه الأحداث إلى إيران والتحقوا بمرجعية شريعة مداري، ومرجعية شريعة مداري هي مرجعية الشاه، شاه إيران كان بحسب ما هو يعلن كان مقلدا للبروجردي، لحسين البروجردي. لما توفي البروجردي قلد محسن الحكيم، أراد أن يخرج المرجعية الرسمية التي تقلدها العائلة المالكة في إيران، أراد أن يخرجها من قم، فقلد محسن الحكيم في النجف. بعد وفاة محسن الحكيم قلد شريعة مداري، وشريعة مداري كان مخالفا للخميني، ولذا فكان يطرح ما يطرحه الشاه. الشاه وحكومته كانوا يقولون من أن الخميني شيوعي باعتبار أنهم هم أمريكان والجهة المعادية للأمريكان الاتحاد السوفيتي الشيوعيون. فالشاه وحكومته كانوا يصفون الخميني بالشيوعية، يؤيدهم في ذلك شريعة مداري. تلامذة محمد باقر الصدر الذين دخلوا في أجواء مرجعية شريعة مداري مثل كاظم الحائري، مثل مرتضى العسكري الذي يعاد أيضا في جوقة محمد باقر الصدر، مثل محمد علي التسخيري، مثل مهدي العطار، وهناك كثيرون آخرون في هذه الجوقة. فهؤلاء أخذوا يوصلون معلومات إلى محمد باقر الصدر من أن الخميني يقوده الشيوعيون. من هنا كتب الكوراني في أدبيات حزب الدعوة من أن الخميني مطية امتطاها الشيوعيون. هذا الكلام لم يكن من عنديات علي الكوراني نفسه، وإنما من متبنيات حزب الدعوة من تلامذة محمد باقر الصدر الذين كانوا في أجواء مرجعية شريعة مداري، واقتنع به الصدر. شيخ متقي القمي وهو من بطانة الخميني يقول في مرة من المرات كان محمد باقر الصدر أصيب بوعكة، فذهب الخميني مع ولده مصطفى، مع ولده الكبير مصطفى، وكنت برفقتهما. شيخ متقي قمي يعرفه طلاب الحوزة النجفية أيام كان الخميني في النجف، هو الذي كان مسؤولا عن توزيع الرواتب في مكتب الخميني، هو مسؤول الرواتب، هو الذي يعطي الرواتب الشهرية، كان مسؤولا عن هذا العمل. يقول ذهب الخميني مع ولده مصطفى وكنت برفقتهما إلى زيارة محمد باقر الصدر بسبب وعكة كانت قوية وشديدة أدت به إلى تعطيل درسه. وفي تلك الزيارة عرض الخميني على محمد باقر الصدر أن يكون جزءا من قيادة الثورة الإسلامية في إيران. حكاية فيها تفصيل أجملها، إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى البرامج المفصلة. فرفض محمد باقر الصدر، ومنذ ذلك الوقت تعكرت العلاقة بين محمد باقر الصدر والخميني. لماذا رفض محمد باقر الصدر ذلك؟ لأنه كان مقتنعا بتقييم تلامذته الذين كانوا في أجواء مرجعية شريعة مداري من أن الخميني مطية امتطاها الشيوعيون. ولذا فإن أجواء الخميني كانت مشحونة على محمد باقر الصدر. قد لا تصدقون أنتم الذين لم تكونوا في إيران أيام الخميني، أو حتى الذين كانوا في إيران ولم يكونوا على اطلاع بما يجري في الكواليس. في ذلك الوقت محمد باقر الصدر كان يعد عميلا أمريكيا عند كل الشخصيات الكبيرة في الثورة الإسلامية الإيرانية، لأنهم يرون تلامذة محمد باقر الصدر بأجمعهم الذين كانوا في إيران أيام الثورة يعملون في خدمة شريعة مداري الذي كان معاديا للثورة ومعاديا للخميني. وأيضا ما عرفوه عن موقف محمد باقر الصدر، ومن أنه رفض الاشتراك في قيادة الثورة الإيرانية في ذلك الوقت لأن الخميني مطية امتطاها الشيوعيون. هذه القضايا معقدة وفيها كثير من التفصيل، وأنا لا أملك وقتا كي أتناول كل التفاصيل، لذا سأجملها لكم إجمالا. لما انتصرت الثورة الإسلامية جن جنون محمد باقر الصدر، لأنه وجد نفسه كان مخدوعا بتلامذته وبالذين كانوا يكتبون له من إيران ويوصلون له المعلومات الخاطئة، لذا ألقى بنفسه بشكل ليس منطقيا في تأييد الخميني والثورة الإسلامية في إيران إلى الحد الذي أدى إلى إعدامه. الحكاية مفصلة، وكتب في ما كتب من أن الخميني لو يعينه وكيلا في أي قرية من القرى في إيران فإنه مستعد لذلك. كثيرون فهموا القضية على أنه تواضع، في الحقيقة هو ندم، لأن القضية التي نقلتها لكم عن متقي القمي أنا ما وجدت لها ذكرا في الكتب التي تحدثت عن محمد باقر الصدر، لأن الكتب التي تحدثت عن محمد باقر الصدر فيها الكثير من التحريف، وفيها الكثير من الغبش، وفيها الكثير من عدم الوضوح. فهذا الموقف الذي صدر عن محمد باقر الصدر هو صدى لموقف الخميني معه حينما قال له إني أعرض عليك أن تكون جزءا من قيادة الثورة الإسلامية في إيران. الحكاية مفصلة، بعض المحللين يحللون يقولون من أن الخميني كان وراء إعدام باقر الصدر، أو أن الإيرانيين كانوا وراء إعدام باقر الصدر، هم صنعوا الأجواء لصدام أن يقوم بذلك، وهذا الكلام لا حقيقة له. لماذا يقولون؟ لأنهم كانوا يخافون من هجرة محمد باقر الصدر إلى إيران، والخميني كان كبير السن فلربما يكون محمد باقر الصدر قائدا لثورته. محمد باقر الصدر في ذلك الوقت، الإيرانيون عامة الشعب لا يعرفونه، وخاصتهم كانوا يعتقدون أنه عميل أمريكي. هذه هي الحقيقة من الآخر. هناك كثير من المعلومات عندي، كثير من التفاصيل الدقيقة والحقيقية الصادقة لا أجد وقتا لذكرها، لكنها تصب في هذا السياق. فهذا السبب هو الذي دعا محمد باقر الصدر أن يقول من أنني حاضر أن أكون وكيلا للخميني الآن في أي قرية من قرى إيران، في أي مدينة صغيرة من مدن إيران. ألا تلاحظون أن عدم الوضوح يرافق هذا الرجل في كل اتجاهاته، حتى في قضية ولاية الفقيه؟ فهو في بدايات اجتهاده حينما كان مرجعا لحزب الدعوة كان يؤمن بالشورى، ثم تراجع عنها وبقي حائرا من دون جواب، من دون نتيجة. ثم آمن بولاية الفقيه بعد أن طرحها الخميني في النجف بشكل واضح وصريح وجريء، لكنه في السنوات الأخيرة من حياته تراجع عن ولاية الفقيه محمد باقر الصدر، وجمع بين الشورى وولاية الفقيه. ألا تلاحظون أن الحالة هذه قد مرت علينا؟ نفس المعتقدات التي كتبها في أول كتاب له فدك في التاريخ كتبها في آخر بيان، في آخر بيان في أيامه الأخيرة من حياته. هناك عدم وضوح، الرؤية ليست واضحة. هذه المفردات الثلاثة مترابطة مع بعضها، وهي على مماسة بشأنه الحياتي والفكري، ومع ذلك كان الرجل متخبطا فيها. فما بالكم إذا كان الحديث عن معارف أهل البيت التي لا يعرف منها شيئا، والدليل كتبه، والدليل فتاواه، والدليل آراؤه. هذه مفردات كانت قريبة منه، وكان هو على مماسة معها، ومع ذلك بقي متخبطا فيها من بداية أمره إلى آخر أيام حياته، وما وصل معها إلى صورة واضحة. ما هذه المواقف تخبركم عن ذلك؟ أسس حزب الدعوة على الشورى، رجع فشك فيها وناقشها طويلا، وتراجع عن الشورى وبقي في حيرة من أمره، ثم تبنى ولاية الفقيه، ثم تراجع عن ذلك ورجع إلى الشورى فخلطها بولاية الفقيه. ولا ندري لو كان العمر قد امتد به ماذا سيفعل. فتلاحظون هذه المفردات لم تكن واضحة في مجال رؤية محمد باقر الصدر، مع أنها كانت قريبة وخصيصة به وملامسة له. فما حال المناطق التي هي بعيدة جدا عن مجال رؤيته؟ كيف سيتخبط فيها؟ مثل ما قلت لكم، محمد باقر الصدر كان نابغة، كان ذكيا في أجواء الدرس والدراسة بحدودها. القيادة نبوغها يختلف عن نبوغ الدرس والدراسة، فقد يكون الإنسان نابغا في الدرس والدراسة والقراءة والكتابة والحفظ والمعلومات، لكنه لا يمتلك ذلك النبوغ في سائر شؤون الحياة الأخرى. فما هو بقائد، ولا هو بإداري، ولا يمتلك أي مستوى من مستويات المواهب الخاصة في القيادة، في الإدارة، وفي أمور أخرى. المشكلة الموجودة عندنا هي مشكلة التقديس في غير محله، والتصنيم في غير موضعه. هذه هي المشكلة التي فعلت ما فعلت بمحمد باقر الصدر وفعلت ما فعلت بنا. أعرض لكم صورة البرقية التي بعث بها الخميني إلى محمد باقر الصدر في الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة أعني لما بدأ البعثيون يضيقون عليه، ويبدو أن خبرا وصل إلى إيران من أن محمد باقر الصدر يريد الخروج من العراق، فبعث الخميني ببرقية إلى محمد باقر الصدر. لا أريد أن أقف عندها طويلا، فالكلام كثير حول هذه البرقية، وأنا عندي من المعلومات والتفاصيل الكثير، لكن البرنامج ليس معدا لهذه المسألة وأمثالها. رجاء اعرضوا لنا صورة النسخة الأصلية لبرقية الخميني لمحمد باقر الصدر وهي بخط الخميني نفسه. هذه البرقية باللغة الفارسية، بعد البسملة ماذا جاء فيها؟ دقق النظر في السطر الأول، ماذا جاء فيها؟ حزرة حجة الإسلام والمسلمين أغاية الصدر دامت بركاته نجف أشرف. فالخميني خاطب محمد باقر الصدر بحجة الإسلام والمسلمين. نحن نتحدث عن فترة زمانية، محمد باقر الصدر كان يلقب نفسه وأتباعه يلقبونه بآية الله العظمى ويعتقدون بأعلميته. رجاء أعيد صورة الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في السطر الأول من هذه البرقية بعد البسملة. هذه نسخة حقيقية من البرقية، ليست مزورة. أنا لا أعرض عليكم وثائق مزورة. فالخطاب هنا بحجة الإسلام والمسلمين. أنا لن أعلق كثيرا، لكنني أقول لكم اقرأوا من هذا المجمل الكثير من التفاصيل واعرفوا منزلة محمد باقر الصدر عند الخميني وعند الإيرانيين في الفترة التي حدثتكم عنها قبل قليل، من أن الإيرانيين يعتقدون من أنه عميل أمريكي. هذا الكلام ليس كلاما جزافيا. أنا وغيري من الذين كانوا يتابعون الأمور سمعنا هذا الكلام كثيرا من الشخصيات الإيرانية. محمد باقر الصدر صار له شأن في إيران بعد وفاة الخميني، وبعد أن صارت القيادة للخامنئي واحتاج الخامنئي بعض تلامذتي محمد باقر الصدر للعمل معه، فتغيرت الرؤية وتغير التصور عن محمد باقر الصدر عند النخبة عند الكبار، ولذا عقدت المؤتمرات وأقيمت الندوات إلى بقية التفاصيل الأخرى. هذا موضوع معقد وشائك وفيه الكثير من التفاصيل. الغاية التي أردت الوصول إليها من أن محمد باقر الصدر لم تكن له رؤية واضحة في مفردات هي قريبة من حزب الدعوة الخميني ولاية الفقيه، فما بالكم في الأشياء البعيدة عن مجال رؤيته وعن مستوى نظره. نذهب إلى فاصل. أذكركم ببعض ما قاله طالب الرفاعي في الفيديو الذي عرضته عليكم في حلقة يوم أمس، ما نقله عن جعفر ابن محمد باقر الصدر، حيث قال لسيد طالب: من أنك أنت السبب في كل الذي جرى على أبي وتورط فيه أبي. وجعفر الصدر كان صادقا في ذلك، كان صادقا وكان محقا في ذلك. فطالب الرفاعي هو أحد الأشخاص الذين كان لهم دور كبير في وضع محمد باقر الصدر في الموضع الذي كان فيه وتحرك من خلاله. رجاء أعرضوا لنا هذا المقطع من محادثة ما بين جعفر ابن محمد باقر الصدر وطالب الرفاعي.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40. هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي أجيت وزارني، أول مرة ألتقي به قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال لي قال إيش سويت بأبوي؟ قلت له شو سويت بأبوي؟ قال أنت اللي ورطت. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت اللي مرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟
في برنامج خطى مع علاء الحطاب على الفضائية العراقية، سيد طالب الرفاعي يحدثنا عن أنه هو واحد من اللي كسروا ركبة محمد باقر الصدر بحسب ما يقول ابن خالي محمد باقر الصدر محمد حسن آل ياسي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت الأخذ سيد مهدي وخذ سيد باقر. قال لي إذا فاتحته متى الصور راح يطردني؟ قلت له لا اطمن ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لواحد يحركه، يعني احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمة الله عليه. فمرة واجهني بصحن الكاظمي قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. ليش أبو محمد حسين؟ قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين أنت وابن عطا والسبيتي كسرت رقبة هذا السيد. يصير ابن عمته سيد باقر يصير ابن عمة سيد شيخ محمد حسن الله يرحمهم جميعا.
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتأكد المشاهدون من تفاصيلها.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت الأخذ سيد مهدي وخذ سيد باقر. قال لي إذا فاتحته متى الصور راح يطردني؟ قلت له لا اطمن ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لواحد يحركه، يعني احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمة الله عليه. فمرة واجهني بصحن الكاظمي قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. ليش أبو محمد حسين؟ قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين انت وابن عطا والسبيجي كسرت برقبة هذا ويصير ابن عمته
اي
سيد باقر يصير ابن عمة سيد شيخ محمد حسن الله يرحمهم جميعا.
يحدثنا ايضا طالب الرفاعي عن الحفرة التي حفروها لمحمد باقر الصدر.
لذلك أرشدت المرحوم جابر العطا إلى سماحة
أحسنت. فقلت له هذا كلمة تاريخ، أنا منو تاريخ يا ما عندي تاريخ، أنا علمي، أنا الوحيد الذي جيت من يعني من أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي، ما عندي شيء. فقلت له هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر. قال وهي؟ قلت له هذا، قلت له قال أين توجد؟ قلت سيد باقر الصدر. قال إذا نعم نبدأ بسيد باقر الصدر.
من هنا بدأت،
هنا بدأنا أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عند السيد الصدر.
ماذا كنت تقول له سماحة؟
حديثنا كله عن الإسلام السياسي،
وكان متعاطف أيضا مع
بالتدريج تعاطف
مع الفكر،
بالتدريج تعاطف.
كيف يعني بالتدريج؟
يعني أنا أستطيع أن أقول حفرنا تحته أنا ودكتور باقر حفرة فأوقعناه فيها.
يبدو أن طالب الرفاعي متخصص في الحفر، فمثلما حفر تحت محمد باقر الصدر حفر تحت محسن الحكيم. رجاء اعرضوا لنا وثيقة الكذبة البيضاء، فيديو يتحدث فيه طالب الرفاعي عن كذبته البيضاء المعروفة عبر قناة العربية وفي برنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة،
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة،
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا،
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم.
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم،
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر،
اي فبقينا شو نسوي ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم.
يعني هذا وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
ايه قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابن أخوه تروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي، يعني موجود هو سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ السيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبرت السيد مهدي، قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر ورجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا، يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا منا؟ قال لا الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
فدوره أن يهيئ السيد، أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لكن أقول لكم ذولا هم مراجعكم وهاي مامنتكم، وذولا هم مؤسسين حزب الدعوة الذين كانوا وراء طالب الرفاعي، ذكر أسماءهم في كتابه الأمالي، يعني الذين كانوا وراء هذا المخطط. المخطط هو الضحك على محسن الحكيم، الذين كانوا ذكرهم في صفحة 115 الطبعة الثالثة، هو الذي نفذ المخطط. الذين وراءه محمد باقر الصدر، مهدي الحكيم، مرتضى العسكري، الذين كانوا وراء هذا المخطط الذي نفذه هو، والذين كانوا وراءه محمد باقر الصدر، مهدي الحكيم، مرتضى العسكري. هذا هو واقع مرجعية النجف. محسن الحكيم لا يعرف شيئا بحسب ما هو يقول عن سيد قطب وعن كتب سيد قطب، بينما أولاده هم الذين أسسوا حزب الدعوة القطبي، وبيوتهم ملأ بكتب سيد قطب وكتب القطبيين. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فقد ناقشتها في العديد من البرامج. في نفس هذا الاتجاه وفي نفس هذا السياق، في برنامج خطى مع علاء الحطاب على الفضائية العراقية، سيد طالب يخبرنا عن أن محمد باقر الصدر لما حرم محسن الحكيم الانتماء إلى حزب الدعوة وأمره وأمر ولديه مهدي وباقر، أمرهم بالخروج من حزب الدعوة، محمد باقر خادع محسن الحكيم، وكان انسحابه وخروجه من حزب الدعوة تكتيكا كذبا خداعا، وهو الذي دفع بطالب الرفاعي كي يخادع محسن الحكيم. الشخص الذي كان جالسا بجانب محسن الحكيم ذكره محمد جمال الهاشمي، هذا ابن جمال الدين القلبايقاني الذي كان مرشحا للمرجعية بعد أبو الحسن الأصفهاني، ولكن محسن الحكيم أخذ المرجعية بالقوة، عنده عصابة من البلطجية من الشقاوات، عصابة حديد وعباية، هذه العصابة كان يديرها ولده الذي كان يشرف على المرجعية محمد رضا الحكيم. عن طريق هذه العصابة استولى محسن الحكيم على المرجعية. هذه معلومات دقيقة دقيقة دقيقة، أنا لا أكذب عليكم هنا، هذه معلومات دقيقة دقيقة دقيقة، هذه معلومات تمثل الحقيقة الحقيقة الحقيقة. كانوا يضحكون علينا ويقولون كرامات محسن الحكيم، محسن الحكيم نائب صاحب الزمان، هذا كله ضحك على الذقون، الحقيقة هي هذه، بحيث في أحد المرات في بدايات المرجعية جاء محمد رضا الحكيم مع عصابته إلى الصحن وضربوا أهانوا أتباع جمال الدين القلبيقاني، وكان في طريقه إلى الصلاة، فلما سمع بالأمر رجع وقال أنا لا أريد الصلاة ولا أريد المرجعية، واعتزل في بيتي. اعتزل لا زهدا، خوفا، خوفا، لو كان عنده عصابة لدخل في صراع. هذا ولده محمد في ذلك الوقت كان ينظم القصائد في ذم محسن الحكيم، هو شاعر معروف، ولكن بعد ذلك لما يئس من مرجعية أبيه صار في حاشية محسن الحكيم، واختاره محسن الحكيم مرافقا له. لماذا؟ كي ينسى ذلك الباب، كي تنسى مسألة مرجعية أبيه وأنه كان مرشحا بعد أبو الحسن الأصفهاني بترشيح من أبو الحسن الأصفهاني. الأمور هكذا كانت تجري ولا زالت تجري بهذه الطريقة، يضحكون علينا مثلما يضحك بعضهم على بعض، صدقوني هذه التفاصيل حقيقية، حقيقية، حقيقية. اعرضوا لنا هذا الفيديو، فيديو التكتيك.
لذلك طلب السيد محسن الحكيم،
عرف سيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل. يعني سيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذت على سيد باقر الصدر، وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه، يعني فكنا احنا الأربعة.
زين، طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب،
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا،
أن يعتزل.
سيد باقر اعتزل،
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب.
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر، كما يقول المرحوم أبو عصام
محمد صاحب،
عبد الصاحب تخيل كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك
تكتيك، يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة المرجعية، مرجعية سيد محسن الحكيم.
وأنا أيد هذا الشيء.
واحد يضحك على الثاني. تعالوا كي تتابعوا هذه الوثيقة. طالب الرفاعي يحدثنا عن خروف الشيعة. من هو خروف الشيعة؟ إنه المرجع الأعلى محسن الحكيم، هو يسمي هكذا، هو يسميه بأنه خروف الشيعة. اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
يا سيدي، أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد المدني، ومدير مجلة رسالة دار التقريب، هاي المجلة مديرها محمد المدني،
نعم،
التحرير محمد المدني، وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب. قال لي احنا محتاجين عالم شيعي، احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما، والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمام بها.
هو نفس اللي طلبتم منه، طلبت منه سماحتكم ان تكتب رسالة، فقال لك انت
اي، هو نفس، هو قال انت الرسالة المفتوحة. رحمة الله عليه، يعني انسان عظيم هذا الرجل. فأنا قبل ما أروح أودع السيد ومن أرجع أوصل خدمته، أقول له أنا رايح المصور وكذا وكذا، ونرجع أقول له ما شاهديت شفيت كذا. كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله عليه،
وكان يعتمد عليك اعتماد
يعني ما على أولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه. على كل هذا حديث شخصي هذا، فأنا أعرف أوقاته اللي يتفرغ فيها وخف عند الجسم. فرحت له في وقت بس هو واحدة قاعد، قعدت يمه وصعد في مكان مو المكان الرسمي، مكان فوق أعلى يعني الدور الثالث، الأول هو يقعد الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة. فأنا ما يعجبوني عنه، وين السيد؟ قالوا فوق. أحد عنده؟ قالوا لا. رحت عليه، كنت أتحدث وياه في موضوع مصر وكذا، بالصدفة أجى سيد إبراهيم اليزدي أبو سيد خليل وزوج بنته،
نعم،
أخ السيد مهدي، شقيقة السيد مهدي، هي البنت الوحيدة شقيقة السيد مهدي، وعندها بنات أربعة من زوجته الأولى. فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحكي، لكن أذان فاتح أذان، إلى أن بعد ما قدر يتحمل يحكي المصريين ويحكي كذا ومحمد المدني وما أدري، انفجر علي قال سيدنا أنت صار لك ساعة تكلم السيد عن مصر وعن رحلتك لمصر وزيارتك لمصر، جنابك خليتهم يسبون عمار؟ هذا أقدر نشره؟ أقدر نشره؟ ها؟ 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 خليتهم يسبون عمار؟ التفتت للسيد قلت له سيدنا هل عندك في برنامجك هذا هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطبائي؟ يعني هل أنا مكلفة أوجه المصريين لسبع عمر؟ شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني، التقية ديني ودين آبائي؟ فهذا السيد يريدني أخرج على جعفر بن محمد. السيد صار كالجدار لا يجاوب، لك لما شاف حجتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك، قم قم سيدنا قم، اي والله جرب شاله ونزله ونزل للبراني، وانا ظلت قاعد وحدي.
سيد محسن ما علق؟
ها؟
والسيد محسن ما علق؟
بس عيوناته تبص علي يعني ما صاير هذا الموقف قد. فانا قاعد تبكي قلت هذا المرجع ولا هذا خروف؟ هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة؟ اللي جره سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي. أقدر أكتب هذا حتى لو كنت أملك مليون جرة، وتوهين السيد محسن وتوهين بالمرجعية،
نعم،
وتوهين بالشيعة. يعني هاي الشيعة هذا بعد يقولوا يعني الشيعة دينهم سبع عمر، ما أقدر أكتب.
نكمل الحديث،
نكمل الحديث تحت.
اعرض لنا صورة إبراهيم اليزدي الذي هو صهر محسن الحكيم زوج ابنته، رجاء اعرض لنا صورته مع والد زوجته. الصورة تشتمل على محسن الحكيم وصهره إبراهيم اليزدي. هذه صورة محسن الحكيم مع صهره إبراهيم اليزدي. هذا هو الذي يخاطبه الوائلي، يا برهوم يا برهوم، هو هذا، هذا برهوم، يا برهوم يا برهوم. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة، هكذا يخاطبه الوائلي في قصيدته شباك العباس، يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي، هذا الحايج قاعد يمه، ويشير إلى محسن الحكيم، يا برهوم يا برهوم يا برهوم يا برهوم، لف ما طول كف الحايج تسدي، من قبلك بنا سوقيا جدك كاظم اليزدي، صاحب العروة الحرام الكبير، من قبلك بنا سوقيا جدك كاظم اليزدي، شنه الآخرة والدين، شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، اللي يلقى له مطي يا بعد روح يا سيد إبراهيم، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هذا هو برهوم الحراوي بحسب الوائلي، والذي بجانبه خروف الشيعة بحسب طالب الرفاعي، هؤلاء هم مراجعكم وعلماءكم وخطباءكم ومؤسسو أحزابكم، هم يتكلمون بأنفسهم، هذا الكلام ليس من عندي، أنا ناقل للكلام فقط. فهذا برهوم الحرامي ابن كاظم اليزد الحرامي بحسب الوائلي، وبجانبه الحايج بحسب الوائلي، لف ما طول كف الحايج تسدي، الذي هو خروف الشيعة بحسب طالب الرفاعي، هذا طالب الرفاعي رفاعيكم مؤسس حزب الدعوة ووكيل محسن الحكيم، وكيلكم وكيل المرجعية، وهذا الوائلي الناطق الرسمي، وهذا محسن الحكيم مرجعكم، وهذا إبراهيم اليزدي صهره وحفيد مرجعكم أيضا، هذا هو واقع الشيعة. لن أذهب بكم بعيدا، لكنني سأخذكم إلى مقطع درامي كنت قد عرضته في برنامج السرطان القطبي الخبيث من مسلسل الجماعة، مشهد درامي جميل جدا يحدثنا عن واقع أصحاب العمائم، المشهد حقيقي، هذه الحادثة حادثة حقيقية في تأريخ حسن البنا، رجاء اعرضوا لنا المشهد.
أخذ الناس بالتدريج في الوقت الحالي، أنا عايز ألم الناس حواليا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذي شب عن الطوق، يعني كبر بقى يافع، وهو كل حاجة في حياة أبوه وسنده ومعينه. سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ شوفوا حكمة الأنبياء، سيدنا إبراهيم عارف أن الابن لازم يشارك الأب في المحنة دي. قال الله تعالى على لسانه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوفوا سيدنا إسماعيل عمل إيه؟ لو كان إيمانه ضعيف كان قال يا أبي دي أحلام، يمكن العشاء كان تقيل شوية، لكن إيمان الابن أن رؤيا الأنبياء حق وصدق قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله.
أنت يا فند، أنت بأي حق توعظ الناس وأنت محتاج اللي يوعظك؟ أنت الكلام اللي بتقوله ده مجرد قشور، أنت البضاعة بتاعتك قليلة قوي.
احنا مبسوطين منه يا سيدنا الشيخ.
مبسوطين ده ايه؟ بقولك اللي في دماغه ده مجرد قشور. هو أي واحد أسلوبه سلس في الكلام يبقى عالم علامة؟ وعلشان تصدقوني كلكم، مش هو بيحكي قصة سيدنا إبراهيم؟ أنت بتحكي قصة مين يا فند أنت؟
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
وطبعا اللي يعرف سيدنا إبراهيم لازم أن يكون عارف مين أبوه.
طبعا
أبو سيدنا إبراهيم كان اسمه إيه؟ ها؟ يلا يا فندي، يلا يا فندي قول للناس الطيبين اللي انت بتوعظهم، ابو سيدنا ابراهيم كان اسمه ايه؟
القصة قصة سيدنا إبراهيم مش قصة أبوه.
أهو قالكم كلامي طلع مش عارف.
لا عارف لكن
لكن إيه؟ قول. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدنا الشيخ يا مولانا يا مولانا
انت تاني عاوز مني ايه يا ابني؟ انتبه لعملك اللي فيه اكل عيشك. انت مش مدرس خط، مالك ومال الوعظ والإرشاد والدروس الدينية؟
يا مولانا اسم أبو سيدنا إبراهيم تاريخ.
قلت إيه؟
تاريخ.
غلط، اسمه طارخ بضم الراء مش تاريخ بكسر الراء. يا ابني يا ابني مش كده.
يا مولانا اسمعني، أنا أملي ساعة صدرك، وإذا كانت المعرفة تنقصني فمن كان أستفيد؟ يا مولانا يا ريت تزورني في البيت عشان تحصل لي البركة. اسمعني على رواقه.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مولانا، نورتنا.
اتفضل يا سيدنا الشيخ.
والله ما كان له لزوم، والتكلفه دي ما كانش لها داعي يا شيخ حسن.
انت في دارك يا شيخ عبد السلام
كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
ساكت ليه يا بنهاوي؟ مد ايدك. بسم الله.
تبارك الله تبارك الله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
تهادوا تحابوا. وانا جبت لك هدية بسيطة يا سيدنا الشيخ، كتابين في فقه السنة.
الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام
عليكم. يا عباد الله، يا أحباب الله، درس العصر ابننا النابه زاده الله من فضله حسن فند البنا، المدرس بالمدرسة الابتدائية، العالم بأمور دينه ودنياه، وهو صاحب اسلوب شيق رفيع وعلم وفير، سيلقي الدرس اليوم. تفضل يا شيخ حسن.
مخطف في الناس يا شيخ حسن؟ ده انت اشتريت الراجل بعشوة.
حاشا لله، مالك يا بنات؟ ده رأيي.
تفضل يا مولانا.
بارك الله فيك.
وفيك يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه.
الله 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 يا أستاذ.
نسخة حقيقية لأمامنة النجف الهتلية السرسرية من وكلاء الخوئي والسيستاني، نسخة طبق الأصل. هذا هو واقعنا، وهذه الصورة هي جزء من كل الخرط اللي عرض بين أيديكم. منذ أن تأسست الدولة العراقية الحديثة، متى توج الملك فيصل الأول؟ توج الملك فيصل الأول في 23/8/1921، 23/8 قبل كم يوم مرت؟ احنا اليوم 1/9/2021، يعني صار 100 سنة و9 أيام، جاوزنا 100 سنة منذ بداية تأسيس الدولة العراقية في يوم تتويج الملك فيصل الأول، 23/8/1921، ومر علينا قبل أيام 23/8/2021 حيث تمت 100 سنة منذ ذلك التاريخ وإلى هذا اليوم. أسوأ رئيس وزراء مر في العراق من حزب الدعوة نور المالك، حزب الدعوة الذي هو نتاج تلك البيعة الملعونة التي جاءنا بها مبتدعا محمد باقر الصدر، مقتديا بحسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. المالكي هو بنفسه يحدثنا عن فشله وعن فشل حزبه وعبر قناته وقناة حزبه عبر قناة آفاق، يحدثنا نوري المالكي رئيس الوزراء الدعوة الذي دائما يقول من أنه هو من أبناء محمد باقر الصدر، فهذا أحد أبنائه، أحد أبناء محمد باقر الصدر نوري المالكي، يحدثنا عن فشله وعن فشل حزبه وعن فشل الطبقة السياسية الموجودة في العراق عبر قناته وقناة حزبه حزب الدعوة، إنها قناة آفاق، في برنامج عنوانه لقاء خاص. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
التعبير نفسه الذي استعمله طالب الرفاعي عن محمد باقر الصدر وفشل فشلا ذريعا. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي عن الفشل الذريع لمحمد باقر الصدر.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
هذا الفشل الذريع هو الفشل الذريع للمالكي ولحزب الدعوة وللسياسيين الآخرين. حديثنا عن حزب الدعوة باعتبار أننا نتحدث في أجواء محمد باقر الصدر. رجاء أعيد لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المالكي.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا،
وأنت منهم
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة؟ أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
عزة الشابندر من قدماء الدعاة، من كوادر حزب الدعوة، ومن الشخصيات القريبة من نوري المالكي في حكومته، في وزارته. هو يحدثنا عن حزب الدعوة الإسلامية إنه تقييم من الداخل. أعرض لنا حديث عزة الشابندر.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
هل جئتكم بشيء من عندي؟ هذا كلامه طالب الرفاعي مؤسسهم محمد باقر الصدر مرجعهم، وتلك هي كتبه. نور المالكي رئيسهم الآن، عزة الشابندر من كوادرهم. ما جئتكم بشيء من عندي، رجاء أعيدوا بث الوثيقة.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
محمد توفيق علاوي من كوادر حزب الدعوة ومن الشخصيات القريبة من نوري المالكي، وكان وزيرا في حكومته. هو يحدثنا عن فساد المالكي وعن تجسسه على وزرائه وعلى السياسيين الآخرين. محمد توفيق علاوي عبر قناة هنا بغداد وفي برنامج حوار التاسعة يحدثنا عن فساد وإفساد نور المالكي.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء،
هذا هو المهم.
هذا هو المهم
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون
فترة ثانية بالتحديد.
فترة ثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه. عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات.
بهذه الطريقة كانت الأمور؟
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأميركان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا،
استخدمت سياسيا. زين. وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دا يحكي وايش دا يقول، فبدأوا يعرفون انه هذا الانسان حرامي سارق. زين. والمالكي يقولهم زين هذا الان صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا كلام خطير
طبعا. خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. انا ما احكي لك عن تصورات، لا لا، انا احكي لك معلومه انطيك اياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون
يسمح لهم يسرقون
طبعا يسمح لهم يسرقون ما يتخذ إجراء ضدهم
بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه لأن هذا
يسرق مقابل الولاء
بالضبط
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء كثير من الوزراء موجودين زين.
ما اتهموك بالفساد لماذا لن تبقى
أو القضية أنا يعني بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل
أرادوك أن تسكت
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلع
ماذا أرادوا دكتور
كثير من الأمور
بصراحة
كثير من الأمور يعني واحدة من الأمور زين أنا خلي أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفسه
عقود
الفساد كانوا يعني مثلا أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهات رئيس الوزراء طبعا
أجهزة التجسس هذا كانوا يتجسسون بها حتى على المراجع وأولادهم ولذا فهم يملكون أعني حزب الدعوة يملكون ملفات لتأمين فسادهم في الأيام القادمة من خلال المرجعيات النجفية وتحديدا من خلال مرجعية السيستاني الفاسدة. هذا الموضوع تحدثت عنه بتفصيل في برنامج مجزرة سبايكر، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل. مازن الشياقر خبير عراقي في الاقتصاد يحدثنا عبر قناة البغدادية وفي برنامج استوديو التاسعة يحدثنا عن أيام حكومة المالكي وكيف أن الفوارق المالية الحديث هنا عن الفوارق المالية التي سرقت وضاعت 312 مليار دولار هذه الفوارق المالية فقط فوارق الحسابات خلال 8 سنوات التي هي حكم المالكي فقط الفوارق المالية 312 مليار دولار هذا جزء من سرقات المالكي وحزبه وحكومته رجاء اعرضوا لنا الفيديو
كان عندنا رئيس وزراء سابق هم نقدر نجيب اسماء
نعم
حكم 8 سنين خلال هاي 8 سنين
نعم
بنهايه كل سنه ما سوى بيانات ختاميه
نعم
انتهت 8 سنين وهم الخزينه خاويه تغيرت الحكومة اجى رئيس وزراء اخر واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه
زين.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي احمد الشلبي قال هاي 8 سنين عبرت جاني فلوس زايدة ناقصة متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80 شقد الفرق 10 فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض فقال اني خو ما اجي سنة اسوي بها بيانات ختامية خل اجمع 8 سنين وكلها اشوف ايش قد دخل العراق وش قد طلع من العراق فعرف وش قد دخل وش قد طلع وش قد مصروف طلع اكو فرق 312 مليار دولار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات اللجنة المالية
خلال 8 سنوات وش قد راحت فلوس
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ
طلع مبلغ
غير مفروض متساوي
غير وش قد فرقه
طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار مختفية 312
يحدثنا أيضا مازن الإشياقر شلون انعلس الشلبي علسوا الشلبي
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار.
نعم.
اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة، يعني البرج خليفة بمليار ونص. فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة، تصور 200 برج خليفة انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسم على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين، طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راح الشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له اريد اشوفك قاعد وياه. فقعد الشلبي ويا رئيس الوزراء، قال له بشر، قال له ايه عندي خوش بشاره. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له عندي اسماء وارقام حسابات واسماء اشخاص موجوده، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجوده بذيك الدول، عنده تقرير كامل.
يسمع السيد الكاظمي؟
اكيد يسمع.
75 مليار،
75 موجوده،
موجوده باسماء وارقام حسابات حتى
قال له باسبوع نرجعها.
اي
قال له وثاني ربع اللي 75، قال له ثاني ربع طول فد شهرين ثلاثه، لان مثلا مسجل باسم اخته.
سوى العبادي
هسه احكي لك اياها كامله. عندنا وقت مو؟
والله
وقت خمس دقائق. قال له والربع الثاني قال لي طول كم شهر لانه ما مسجله باسمه، باسم اخته، باسم عمته، باسم ابن اخوه. والربع الثالث قال لا هاي طوله سنتين. قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها الماز ورشوها منها انساها. فقال له شلون؟ قال اعطيني تخويل.
نعم.
يعني هو مو بالسلطه التنفيذيه، هو بالبرلمان.
نعم.
قال اعطيني تخويل حتى اروح اجيبها. قال له يومين ثلاثه اربعه وتوفت شلبي.
اوف.
هاي قصة ال 312 مليار دولار.
خلينا نقول قصة وفاة الشلبي.
يعني نقدر نقول هذا الشيء.
وانا وراها 312 مليون دولار
قتلوا. 12 مليار اي.
12 مليار قتلوا الشلبي.
ما اعرف اذا قتلوه او شلون يعني.
زين هو ما يدري غير بس العبادي.
لا هو التقرير دزه الى السيد السيستاني، الى السيد رئيس الوزراء، الى الخزانة الامريكية، يعني
زين.
يعني موجود هذا التقرير. وراها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة. الياسري يسمعني. فرحت حكيت ويا مواضيع بعرف ايش، قلت له يا ابا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم، انت رئيس ونزيه معروف عن استاذ سيد حسن كلش نزيه. قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجهك قمز. قال لي هذا السيد ما اقدر احكي. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع، لا تحكي بي وعوفني من الموضوع. وطلعت.
خافون لو شنو؟
اني اريد اعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس.
من اللي طلع هذا المبلغ؟ من اللي
اي لسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا، مازن التميمي يقول لك فعلا 350 مليار
مبلغ. طبعا كله تعرف بيه،
كلهم يدرون بيه، بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع.
مازن الشيقر يقول انا اريد اعرف هذا البعبع. البعبع بالنجف ما يحتاج الى يعني كثير من الذكاء. البعبع يا مازن الاشياقر يا حبيبي، البعبع بالنجف، بالنجف البعبع قاعد بالنجف، لابس عمامته وقاعد بزويته بالنجف. هذا هو البعبع، هذا اللي خلى مسؤول لجنة النزاهة يقمز تقول قمز وطفار. هذا البعبع اللي امطيح حظ الشيعة، هو هذا البعبع، هو هذا الواوي، هو هذا الحرامي. هي مشكلتنا هنا عند البعبع. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار.
الفيديو القادم يتجاوز 20 دقيقة، أتمنى عليكم أن تشاهدوه بدقة. الذي يتحدث في هذا الفيديو محمد السعبري من كوادر حزب الدعوة ومن الدعاة القدماء ومن قيادات حزب الدعوة ومن بطانة المالكي، كان من بطانة المالكي ومن مستشاريه أيام حكومته. كلام خطير يتحدث به محمد السعبري عبر قناة التغيير وفي برنامج من بغداد. إنه يثبت لنا أن المالكي هو الرأس الأكبر وراء جريمة سبايكر. هذا من عندهم. محمد السعبري شيعي دعوتي مالكي من جماعة المالكي، هو الذي يتحدث بلسانه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنت تدرك قصة وحقيقة هذا الأمر، لنبدأ من جريمة سبايكر، كيف تمت ومن كان مسؤولا عنها؟
شوف، اتصل بي الاخ حمد المطلق ابو ضرار، قال لي سيدنا انت وين؟ قلت له انا بمكتبي. قال انا كلفت بتحقيق عن قضية سبايكر وانا اعرف عندك معلومات هامة.
هاي في لجنة التحقيق التي اقامها البرلمان
اول ما صار، يعني الرجل يسمعني الان ابو ضرار، جاني للمكتب فحاول الرجل وياي وقال أنا بخدمتك وإحنا مسلمين. قلت له شوف، أنا لا أريد أنت بخدمتي ولا أريد أنا بخدمتك، كيف نكون في خدمة المواطن في خدمة أوائل سبايكر؟ لكن أنت ما راح تقدر، أنت مسلوب الإرادة، أنت راح تسهولة تغلفوها في التغليفة حلوة قانونية برلمانية سياسية
وتقيم المجهول
وتنتهي الشغلة. قال لي رن قاعد تقريبا ساعتين ما أعطيت النتيجة. قلت له تعرف ايش وقت تاني انطيك نتيجة؟ قال لي ايش وقت؟ قلت له ايش وقت ما اشوف حناني فتلاوي بالسجن، ايش وقت ما اشوف محمود حسن بالسجن، ايش وقت ما اشوفهم امام المحاكم اعرف انك مخلصين للعراق، مخلصين للدم العراقي، مخلصين للشرف العراقي. اما جايني وهم قاعدين يمك بالبرلمان المجرمين، ما عندي اي كلام.
ايش معنى اختاريت هاي الاسماء؟
هم دول اللي كانوا رشحوا في الفرات الأوسط.
شنو القصة حتى الناس تفهم شنو القصة الحقيقية؟
اللي المفهوم عند الناس بأن هؤلاء هم طلبة سبايكر، لكون هي القاعدة. تعرف هي سميت سبايكر على اسم الطيار اللي انقتل في 91، طيار أمريكي. المأخوذ عنها بأن سبايكر هي عبارة عن مدرسة تابعة للقوة الجوية، ولكن هي مو كلهم اللي انقتلوا هم طلبة. اللي انقتلوا إذا أكو، يعني إذا ترجع أنت للأحداث وتشوف فترة هروبهم فترة قتلهم المناظر الموجودة، ما بين عندك واحد من الطلبة على أساس طلبة أو من جيشنا أو من شبابنا لابس بدلة بنطلون عسكري، ماكو. يعني صحيح نقول بدلوا، بس لازم من خلال ال 3000 4000 واحد انقتلوا، لازم واحد نسى أن يعني يترك له بنطلون يلابسه أو تكرم بسطال. لا طلعوا كلهم لابسين تراك سودات، كلهم طلعوا يعني حتى شوف شعرهم يعني
زين.
مو مال كل، اسمح لي انت شوف، انا درست بوليتيك سايكولوجي، انت لاحظ، لا تلاحظ اليرمي وتنقهر.
نعم.
انت لاحظ المرمي شعر طويل، هذا لا يعني طلبه، لا يعني طلبه شعر طويل، صح لو لا؟
لحيه
من عندهم لحاه، يعني يومين يوم ونص ما طالت اللحيه يوم ونص،
اذا مو طلبه على شنو؟
هذول مجموعه صارت بالانتخابات فد لعبة سياسية، أنا لا أسميها سياسية، وتسمح لي ويسمح لي الجمهور أن أتلفظ بكلمات قد يكون أنا بعيد عنها، لعبة كذرة، لعبة تبكي. اجوا على العشائر أثناء الترويج للانتخابات، قالوا لهم اعطيني 200 اسم ادخل لك اياهم بالجيش.
منو راح الاسماء؟ من اللي راح؟
كلها
مثلا
حنان وهذا وعلي صبحي وحسين المالكي وياسر صخيل وعدنان الاسدي، هوايه هوايه
راحوا الى العشائر.
راحوا، انا هسه ما احكي لك بكيفي،
لا تاريخ هذا، انت ما جاي تتجنى على احد.
ما جنى بادله.
اي بادله، نعم،
لان عندي ولد عمي ما توب، ولد عمي ما توب بالسوايكر موجودين، ولد عمي موجودين، باتوا موجودين، واحد من عندهم من الزبار، منطقة الزبار، واحد من عندهم من الحمزة، واحد من عندهم من هاشميين. أنا ما دا جن على أحد، أنا دا أحكي قصة.
نعم.
قالوا لهم انطونا أو انتخبونا، انطونا أسماء كل شيخ، انطينا اسم 100 اسم 50 اسم كذا، دول راح ندخل لك إياهم.
وين؟
بالجيش.
تعيين مقابل انتخابات.
تعيين مقابل انتخابات. وهذا صارت ترى مو بس عند الوسط والجنوب، صارت حتى عند أهل الأنبار، عند أهل الموصل، بس هي لكون الحادثة صارت على دولة ما صارت على الباقين. فإحنا نحكي اللي نعرفه،
كل واحد 200 اسم
150 200
وتنتخبون هاي
من عندهم، يعني جابوا لهم الأسماء، من رقم واحد نجم الربيعي، رقم 200 محمد السعبري.
زين.
صدر بهم كتاب، وتحدث سيد فاروق العرجي ينكر أو يكذب، وتحدى أحمد داود، اللي يعرف أن أحمد داود يكذب
مكتب القائد العام
أو ينفي هذا الشيء، لأن أنا موجود. صدر بهم كتاب، تمت الموافقة على تعيين الأسماء المدرجة عندنا من رقم واحد فلان إلى 200. الكتاب بي صادر، انتبه لهذا، بصادر ووارد
من مكتب القائد العام
ومختوم، تمت الموافقة، تمت موافقة القائد العام والقوات المسلحة بتعيين كذا 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 كذا، ونوقع منهم مثل مكتب القائد العام فاروق العرجي.
هاي بعد القوانين جابها عدنان الأسدي وحنان الفتلاوي،
جابوها جماعة الفرات الأوسط. يعني
هاي الأسماء اللي ذكرتها انت عن
ذلك، ما نريد نشلب بيهم، خاب يزعلون. وش يزعلون؟ لازم يحنون محاكم، لازم يحنون محاكم، لو هم لو أنا عن حال محاكم، لو هم يسمعوني خلي يقومون علي دعوة، عندي شهود وأنا أقيم عليهم دعوة.
والله أنا أحب لغة التحدي هذه، لأن أنت اليوم، أنت اليوم
وفهم أنه مسؤولون،
تحاكي جريمة عصر،
دم دم،
تحاكي 4000 ضحية،
دم دم شباب.
والله عافية عليك، خلصت أنت قدام رب العالمين،
دم شباب. أنا من يلزمني ابن عمي من ياختي، أقول له السلام عليكم، يقول لي أدت بوجهك.
تدري 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 كل لعم عباس قاعدة تهمني سيد، كل أطمة لطمتها بعباس. وهذا
أقول له ليش
اللي
يترى
الشوارع، الله لا يوفق.
أقول له ليش؟ يقول لي جبت فلان عرفت علينا وقشمرنا وانطيناه ولدنا وابني، ما هو ينطوني 3 ملايين هدية مقابل ابني؟ يقبل فلان أقتل ابنه وانطيه 300 3 ملايين؟
كبر القصة.
أنا ما أحكي، أنا ما داعي أكذب ولا أجنى على حد.
لا حشاف. لا.
أكو دولة وأكو قانون وأكو محاكم دولية، وأنا قدمت مذكرة كاملة إلى محاكم إلى السوق الأوروبي وإلى إسبانيا، وحطيت محامين. ما أريد من شارك بدم سبايكر أن يتمتع ويحتمي بالعجلات المصفحة.
صدر الكتاب،
صدر الكتاب
طور صادر وادر، وقع السيد المالكي القادر عام القوات المسلحة،
مدير مكتب السيد المالكي
بعلم السيد المالكي.
هو الكتاب صدر قدامي، الكتب صدر قدامي،
صدرت قدامي. أيه. القادر عام كان يعرف،
تم موافق القادر عام القوات المسلحة بتعيين كذا كذا من فلان إلى فلان.
يدري السيد القائد الله يكتب سلام.
أنا دا أحكيلك من الكتب اللي شفتها.
صدر الكتاب نعم.
منو اللي أنا كان عندي كتب الحمايتي اللي أخذهن، فطبيت على نائب ضابط حسن اللي موجود بالقلم، قلت له شنو هاي؟ قال والله سيدنا هاي كتب كذا كذا. قلت له هاي الكتب تصدر من مكتب القائد العام، بصادر ووارد عندكم، بس أنت ما انطيتها للصادر والوارد، أكو ورقة قدامك
للحفظ.
لا، ورقة سجلت بها أرقام.
أي.
بس أبو الصادر والوارد العريف القاعد لازم، لأن أنا أوراقي راحت للعريف، دخلها صادر ووارد.
زين هذا الصادر والوارد وهمي؟
قلت له أنت شو ما وديتهن؟ قال لي سيدنا شو نشرب المشاكل.
نائب ضابط حسن
ضحكت علي. ما كان أكو شيء. ما كان أكو شيء.
ماكو شيء في النظر.
لا ماكو سبايكر ولا أكو سقوط الموصل. يعني مسائل عادية يعني. قلت له زين هاي إذا ما صادر ووارد، هاي ما راح تروح لوزارة الدفاع. قاعد سيدنا هو بعدهم ما بكيفهم، احنا ايش علينا؟
يوم أولي الأمر سهلة.
هذا الحكي صار. طلعت أني مرت على أحمد داود، نواركن أحمد داود، قلت له أبو علي شفت كتب هيك وهيك، إذا أنتوا عندكم جماعة وتعينوهم ليش ما قلتوا لي أنا هم أجيب لي فد 50 اسم مو؟ قال والله سيد حيمان انتخابات وما كذا. قلت له زين انتم ليش تزجون القضايا السياسيه في وزاره الدفاع؟ هاي وزاره امنيه، سكرت
استغلال للسلطه بالانتخابات،
سكرت هاي ما يصير.
هذا يثبت كلامك عندما يقولون لن نستغل السلطه، هذا هو الاستغلال الجشع للسلطه اثناء الانتخابات وانت شاهد عليها.
لا مو هذا، شوف وزاره الدفاع سكرت يعني 100% لازم تكون سريه.
اي
من تدخل بيها الأعضاء الانتخابات التابعين للحزب الفلاني أو الضاغطين من الحزب الفلاني، أنا ما عندي وزارة، ما عندي وزارة دفاع، أنا عندي مهرجان. الحاصل صارت شغلة الموصل كارثة، كانت هواي لقاءات سبقة الأحداث، ولكن خلينا ضمن هذا الموضوع. يعني قلت لهم اخوان احنا عندنا صباح الفتلاوي موجود بسامرة،
لواء صباح،
صباح الفتلاوي، وعندنا الف ريجي موجود، عندنا اربع طيارات هليكوبتر تابعة لهم للقادة، القدرون خلال ساعة ونص تنزلون حزام امني وتأمنون طريق على ضفة النهر وخلوهم مكانهم، خلال ساعتين احنا نقدر ننزل اكثر من 200 جندي، وهذول 200 جندي يفتحون طريق، اذا قوات الطوارئ الموجوده تتوجه تامن الطريق لهم.
لطلبه سبايكر،
لا تقول لي طلبه
هسه، المهم خلينا نختار اسم لضحايا سبايكر.
سميها كما شئت. قالوا سيدنا احنا، قلت له ما يحتاج القائد الميداني، ما يحتاج موافقات قائد الميداني. لا دعني، ليش حاطه قائد ميداني؟
اذاك ان شاء الله بالتليفون،
بالتليفون يعني، لان رئيس الوزراء ما يقدر هسه يجاوبك قائد عام القوات المسلحة يقول له انا اعطيك، يعني راح اسوي كذا، راح اسوي كذا، راح يجي لك ربع ساعه. انت ربع ساعه ما تقدم بها 20 كيلومتر اخي، والموجود هو كله 90 كيلومتر، إذا تيدون كله يعني باللوفات بالطرق اللي يسميه 90، وإذا تيدون هذه يعني خلال نص ساعة توصلوا لهم، لا تخلهم يروحون ضحية. المشكلة شنو؟ كان إعداد، راح أصير نقطة جدا مهمة، كان إعداد لقتل سبايكر، لأن أنا أقول لك، لأن جريمة الموصل أكبر من جريمة سبايكر، صح ولا لا؟ والجيش الموجود بالموصل أكثر من الجيش الموجود الجنود الموجودة بسبايكر، صح ولا لا؟ والموصل يومين والثالث يلا سقطت، وسبايكر ساعتين سقطت. من مؤهل أن يقتل كذا ألف نفر خلال ساعات؟ كيف قسموا؟ زين وين كانت الخطة بتقسيم 400 لفلان و400 لفلان و300 لفلان و300 لفلان؟ هاي كلها جتي خلال ساعة ونص؟
لا،
شنو هالدهاء لعد؟
يعني تقول مخطط لها.
أنا دا أحكي للعالم، أنا ما دا أحكي، أنا قاعدين بزوية الآن، ملايين دا شوفني. المشكلة شوف، أنت لازم تحقق القضية. هذا الفيلم يعني يراد له سيناريو، يراد له إخراج، يراد له أعداد، يراد له قوة.
إذا كان بإعداد في جريمة سبايكر
أحسنت، بس المعد مجهول حتى اللحظة. هو يسمعوني، يمكن هم
حتى اللحظة
يمكن يسمعوني، خلي يسمعوني. يعني من نجي احنا على العشائر، كيف العشائر استطاعت خلال نص ساعة ان تقسم الاولاد؟
كيف؟
من اتفق معهم؟ من باح سبايكر؟
هذا هو سؤالي الان.
على فريجي؟ لا. صباح الفتلاوي؟
زين.
لا، لان الرجل من صار سبايكر للامانة احكيها
ذولابيا
كان سكران، كان مخمور.
الفريجي؟
لا، صباح
كان سكران. صباح الفتلاوي
كان شارب،
اللي هو أخو السيدة حنان الفتلاوي.
أخو حنان الفتلاوي
ايه؟
وحتى أمتي عنوان، فكان لابس طبه، والجماعة اللي ينبهوه كان لابس شورت وحاط سيروم وشايل هذا بيده، لأن كان عنده عملية تقيؤ وتسمم بالمعدة.
شايل العزيز؟
لا، المغذي.
المغذي
ايه؟
هو سكران؟
لا، كان مريض. مصباح كان مريض،
لو سكران لو مريض.
هو كان اسأل سيد،
لو تمرض ورا ما سكر
اسأل سيد حاكم الزامني جاي بسطة، هذا سيد حاكم ابو غيره. لا تخلينا نحكي كل شيء،
يلا
احنا ننخوض بتفاصيل توخر الجوهر القضية.
هذا مو جوهرنا، هذه قضية خاصة. انا بردنا
انا مد ما يكون يعني يقولون السيد،
بس هذا اثناء الواجب قائد مخمور قضية، يعني هذا يعني قضية في معركة.
هسه احنا
شلون عشنا؟ ما ادري، معركة وقائد سكران سيد.
هسه احنا خلينا سكران وما يأذي، مو مشكلة، بس يصلي ويأذي شلون؟
يلا توكل بالله. اذا هسه انت استثنيت السيد صباح الفتلاوي مع علي وعلي الفريجي.
لا، علي الفريجي، شوف، علي الفريجي من اكبر اخطاء أن يتهم هذا القائد بالخيانة.
إذا بريء، والسيد صباح بريء.
ونقطة عار على البرلمان أن يستجوب علي فريجي، لأن علي فريجي حتى بكي بكى، حتى بكي بكى.
زين، بالسلسل نوصل للمعد، دولة طلعناه،
الحاصل
المعد
انتهت قضية سبايكر، قتلوا الشباب، ركضت أني للمكتب
قائد العام،
قلت لهم اخوان، لقيتهم كلهم مختصين، انا ما اقدر اخذ من قائد سر. دائما اذا تيد انت تعرف اسرار المسؤول تقدر تاخذه من السايق مالته، من الشايكه مالته، لان ذولا يمشوا ويعرفون اسراره،
يسترقون السمع.
لذا هو شجاع على المجتمع جبان لهؤلاء، لأن يعرفون كل أسرار، فما يطلعوا هذا الشايش، ما يطلعوا يقتلوه، خاف إذا طلع يطلع أسرارهم. فرحت على واحد نفسه، قلت له شنو السالفة؟ قال والله تعرف ماكو صادر وارد. قلت له مو أنا قلت لكم؟ فوين رحت؟ خابرت فريق علي حسين علي أبو القوى البحرية. تجنبك وين أبو حسين؟ كان يقول لي بالوزارة. قلت لأني جايك. الرجل اللي لقيته واقف لي باب الوزارة، كان بصراحة كان يبكي يعني، باوسنان يا
قال لي خير. قلت له عندي شغله بالوزاره بس ما اقدر اطول لان يعني انا وسعد وندلي من هيك صايره.
نعم
بس علاقتي ببابكر زباله قويه
كان رئيس الكار.
اي بابكر زباله غير شكل. فطبيت عني لقيت حسن بيضاني كان يمكن موجود هناك
زائر مدير عمليات قيادة عمليات بغداد.
طلعنا جبنا جميل بكانه لأن من صارت 17 المغرب 17 انفجار أنا رحت عمليات بغداد لقيت نايم فدزيت رسالة قلت له ماذا هجمة بغداد وهذا نايم. قاموا طلع بصرة فقلت لهم أي أسأل سؤال تتأكدوني من عنده. قالوا شنو؟ قلت لهم ذولا جماعة سبايكر موجودين عندكم بالنشر
يعني بالحاسبة ما تبزاتي
أي بالنشر يعني مو يراد له ملابس يراد له تموين يراد له نقل يراد كل هذا موجودة. قالوا لي راح نتأكد لك. رجعت عني المكتب هذا موجود أحمد داود موجود وأحمد داود موجود. قلت له أبو علي ذولا شلون؟ قال المشكلة سيدنا ذولا ما مسجلين بوزارة الدفاع يعني ذولا قشمرتهم هاي الشخصيات لازم انتو شنو تبرون دمتكم تفضحوهم صح ولا لا؟ قال السيد علي ما بيدي شيء ورجل موجود حيرزق.
نعم
رجل موجود حيرزق.
اي
وليت اداعي ليش ذولا ما مسجلين ليش ذولا ما اجت اسماهم وصلت لوزارة الدفاع؟ زين انتو شلون نقلتوهم؟ زين انا اريد اسأل عوائل الشهداء ضحايا سبايكر من اولادكم لبسوا على اساس لبسوا بالجيش لحد ما استشهدوا منهم 3 أشهر منهم 4 أشهر منهم 6 أشهر منهم شهرين قاضوا رواتب رسمية اسوة بالجنود الباقين لو كانوا يعطون هدايا شهرية 500 و400 من قبل الخزينة المفتوحة. زين إذا أنتوا قاضيتوا رواتب هاي الرواتب صدرت من وزارة الدفاع من
لو مكتب القائد العام
البودرة الموجودة إذا موجودين بالبودرة يستحقون حقوق الشهداء
إذا ما مسجلين
ولا لا
وزارة الدفاع
ولا لا
أي طبعا أكيد
كلامي
هذا السياقات الإدارية المتعامل بها.
زين رادوا شو يسوون؟ يضيفوهم على السريع هم بدل ما مرتبكوا بالعمل مرتبكوا
يضيفوهم بعد ما راحوا رحمة الله
أي
هذا الحج
فهم سووا شالوهم من مكتب قائد عام
شالوا من مكتب القائد العام باسمتهم شنو مكتب القائد العام
شالوا الأسماء
هذا الكتاب اللي قلت بيساعد
أنا مش إنه يطلع مكتب القائد العام بوجه أبيض زين لا هنا أنا موجودين
ويا يستخدمون ياهو بيها
ولا هنا موجودين
زين شنو أهل الأعراب ذولا لا هو الدفاع لا هو على القائد العام زين وديتوه شلون
نقلتوه
زين ذولا بيانا شوف كان شو القوة وقدر
هذا اسأل بي قائد عمليات سامرة وسأل بي قائد
زين قائد عمليات سامرة بنستقبلهم
قائد عمليات سامرة ما استقبلهم
من هسه اليوم خوي اليوم هسه
أما الطريق لهم
أما زين ماشي هاي
القوة ألف ريجي هو قائد عمليات صلاح الدين
قائد عمليات صلاح الدين قائد عمليات أي قائد اللي كان لما تجي قوة أو تجي قطعات أو يجي عدد يأتي ببرقية
أنت دا تحكي على دولة ونظام وأسس
يا أخويا هسه أقول لك هاي
ما السلام عليكم نجم الربيعي أي راح أدز لك 300 خليهم يمك
طليان زين شنو توصيفهم القانوني متدربين
على أساس
طلاب
على أساس
أي
إذا كملنا وأخذنا الدورة الجديدة يضافون
إذا أخذت الدورة
بس هم ما أخذوا الدورة فما نضافوا
أنت صدق تحكي
والله أنا أحكي والله شاهد
يعني هسه عرفنا الإنسان بالعراق رخيص لكن حكومة وسياسات وقيادات أنا مرات أنزعج من كلمة قيادات لما أصف هؤلاء الذي أنت كنت تعنيهم بالقيادات يعني هواي عليهم هاك خليهم يمك ذولا الطليان إذا فزنا نشمر لهم خبزة مثل الكلم
وإذا ما فزنا
وحتى إذا فزنا وما ريتهم نقولهم روحوا الله وياكم.
بالأخير شلون حسبة القضية؟ هسه ذولا نشرب الدفاع
اللي أعرفه أني أنطوهم كل واحد 3 ملايين دينار وسووا لهم معالجة يعني شبه القانونية وانتهى الأمر ومن أجل لحد ما يأخذ رواتب. وتتذكر البظاهرة طلعت مرة وطلع لهم قائد عمليات بغداد بالحروات وضربهم بساحة التحرير. شفتها ولا ما شفتها؟
غير تتفق الهاني غير ابن عباس وعلي كانوا قاعدين لين النهار وتسبينا ونغلط علينا.
ضرب مرة راجدي ضرب أم شهيد راجدي جندي 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 عراقي وياي أنت ها أنا واقف أباوع شون جريت ما هي أمك.
أين الصلاح والإصلاح في واقع هذه الأمة؟ أين الصلاح والإصلاح في واقع هذه الشيعة؟ أين الصلاح والإصلاح في واقع الأحزاب الشيعية الدينية؟ أين الصلاح والإصلاح في واقع المرجعية الشيعية؟ هذا هو الذي قصدته من هذا التطبيق. أتحدث عن التطبيق الأول الذي عنوانه محمد باقر الصدر وما ترك بأيدينا من تراث عقائدي ناصبي ومن مخطط فاشل في مواجهة البعثيين ومن بيعة ملعونة أنتجت لنا حزبا فاشلا خائبا ضالا فاسدا. هذه نتائجه. وقد انتخبت لكم صورا من فساده، من فساد حزب الدعوة ومن فساد المالكي ومن فساد واقعنا الشيعي. فأين الصلاح والإصلاح؟ لقد كذب علينا مراجع النجف وكربلاء كذبتهم الكبرى. لو أننا كنا نتمسك بحديث العترة الطاهرة ونأخذ الحقائق من حديثهم حيث أخبرونا من أن الأمة مرتدة ومن أنها ضالة ومن أن الإسلام قد قتل ومن أن التوفيق قد سلب من هذه الأمة لتغير مسار حياتنا بالكامل. الحلقة طال وقتها لكنني أختم الحلقة بهذا الفيديو والذي عرضته عليكم في الحلقات المتقدمة من بقايا سبايكر.
الله لا يرضي مالك، الله لا يوفقك والديك، الله لا يوفق مالك انت. الله لا يوفقك مالك، الله لا يوفقك.
هذا ما شفتيه، شفتيه خلال القنوات شنو صار رد فعلك؟ شفتي لي
والله
يعني هم ولدك اثنيناتهم
هو في الحقيقة المفروض أن يقال الله لا يوفقك يا السيستاني، لأن السيستاني هو اللي جاب المالكي. المالكي شخص طارئ في الحقيقة. الله لا يوفقك يا السيستاني، الله ينتقم من عندك يا السيستاني، هو هذا الذي جاء بالمالكي وبمن سبق المالكي وبمن جاء بعد المالكي. بعدين يقولون اجتهد فأخطأ، ونظل احنا في هذا الواقع المسخرة وفي هذا الواقع المضحكة. ماذا تقولون أنتم؟ إلى أي نتيجة وصلتم؟ وحتى لو وصلتم، ما أنتم غبران وذولان، وضاع حظكم من البداية. هذا هو الواقع الشيعي الطايع حظا، والسبب كل السبب السيستاني. كل مشاكلنا من تحت عمامة السيستاني. نلتقي غدا في تطبيق آخر من هذه التطبيقات التي تكشف لنا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.